بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث الإثبات في الترخيص بطرف واحد، هل الأدلة بعد الفراغ عن الإمكان الثبوتي، هل الأدلة أدلة الأصول العملية المؤمنة كحديث الرفع رفع عن أمة ما لا يعلمون، بعد الفراغ عن أنه لا يشمل كلا الطرفين في عالم الإثبات، لا يشمل كلا الطرفين على رأي المشهور لمشكلة ثبوتية، على رأي السيد الشهيد لمشكلة إثباتية. السؤال، هل صالح للشمول لطرف واحد؟ في الجلسة الماضية الكلام كان متداول والمعروف هو ما تقدم في الجلسة الماضية قبل الإشارة إلى الإشكال، وهو أن هذا الأصل المؤمن بعد أن لم يكن بالإمكان جريانه في كل الأطراف، فحينئذ سيحصل التعارض، يجري في طرف دون طرف، ترجيح من دون مرجح، جريانه في الطرف المعين هذا معناه ترجيح بلا مرجح، في الفرد المردد لا وجود للفرد المردد لنقول الأصل المؤمن يجري به، النتيجة القطعية، النتيجة القهرية القطعية هي أن الأصل المؤمن لا يجري ولا في طرف. لكن المحقق العراقي أشكل بأنه، وقلنا أن إشكاله ينصب على كل من لا يقول بالعلية، يعني على كل من يقول بأنه يمكن الترخيص بطرف، باعتبار أنه لا تجب الموافقة القطعية لا نحو العلية، يعني يمكن الترخيص بطرف، أشكل عليهم بأنه أنتم عندما قلتم يوجد تعارض، سر التعارض ما هو؟ أنكم أردتم أن تجروا الأصل المؤمن في الطرف الأول، فقلتم هذا يعارض جريانه في الأصل في الطرف الآخر. في طيات كلامكم هذا الأمر موجود، أنه لو جرى في الطرف الأول فهذا معناه أن أنت مؤمن من الطرف الأول سواء ارتكبت الطرف الثاني أم لا، هذا المعبر عنه بالإطلاق الأحوالي. هلا هنا لم يعبر، لكن بعدها في بعض الأجوبة سيعبر عن هذا الأمر. إذن قلتم إذا أراد أن يجري في الطرف الأول فإنه يجري في الطرف الأول مطلقا. ماذا يعني مطلقا؟ يعني في كل الحالات. ماذا يعني في كل الحالات؟ يعني سواء ارتكبت الطرف الآخر أم لا. فإذا جرى الأصل المؤمن عن صلاة الظهر ماذا؟ يعني أنت مؤمن من ترك صلاة الظهر مطلقا، يعني سواء أتيت بالجمعة أو تركت الجمعة. عندئذ قلتم إذن يحصل تعارض، لأن جريانه في الطرف الأول مطلقا يعارضه جريانه في الطرف الثاني مطلقا. لماذا يجري في الطرف الأول مطلقا ولا يجري في الطرف الثاني؟ ترجيح من دون مرجح، تعارض، تساقط. هذا ما فعلتمه. لكن نحن عندنا دليل رفع عن أمة ما لا يعلمه، له إطلاق يشمل كل مورد من موارد الشك. موارد الشك كثيرة حتى تشمل غير هذه الأطراف. نشك في حرمة شرب الدتم، نشك لنفترض في شبهة الموضوعية، قلنا بناء على أن حديث الله أيضا يجري في شبهة الموضوعية. واحدة من هذه الموارد هي أطراف العلم الإجمالي، يشمل هذا الطرف ويشمل هذا الطرف، إذن له إطلاق أفرادي. وفي شمول للطرف الأول له إطلاق أحوالي، يشمل الطرف الأول سواء ارتكبت الثاني أم لا. أنتم ماذا فعلتم؟ رفعتم اليد عن الإطلاق الأفرادي، يعني بعد لا يشمل أفراد العلم الإجمالي، يشمل أفراد الشبهات البدوية. لماذا؟ لأن شمول الفرد الأول يعارض بالثاني. ممتاز، كلامكم صحيح، لكن المشكلة لماذا رفعتم اليد عن إطلاق الأفراد؟ حافظ على الإطلاق الأفرادي، يبقى كما يشمل الشبهات البدوية يشمل أطراف العلم الإجمالي، لكن بأطراف العلم الإجمالي نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. حديث الرفع يشمل كل موارد الشك، واحد من موارد الشك الشك في وجوب صلاة الظهر، لكن عندما شمله في كل الحالات يكفي لرفع المشكلة، نتيجة أن الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات ما هي؟ الضرورات أنه لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، يعني إطلاق أفرادي في كل الأحوال، يعني مع إطلاق أحوالي. إطلاق أفرادي مع إطلاق أحوالي يعني مخالفة قطعية، طب يكفي لرفع اليد عن المخالفة القطعية حتى لا تلزم المخالفة القطعية أن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي ونحافظ على الإطلاق الأفرادي؟ نقول يشمل الفرد الأول ويشمل الفرد الثاني، لكن بعد لا نقول مطلقا، لا نقول يشمل الطرف الأول في كل الحالات، يعني سواء ارتكب الثاني أم لا، ويشمل الطرف الثاني في كل الحالات. هذه في كل الحالات نرفع اليد عنها، نقيد الإطلاق الأحوال، فنقول يشمل الطرف الأول إن تركت الثاني أو إن فعلت. هذا تختلف بحسب اختلاف الأمثلة، شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية. إذن يجري في الطرف الأول بشرط ماذا؟ عدم مخالفة للطرف الثاني. فأنت مؤمن من صلاة الظهر، لكن بشرط أن لا تترك الجمعة، ومؤمن من صلاة الجمعة لكن بشرط أن لا تترك الظهر. نحن إذن عندنا إطلاق، نرفع اليد عن الإطلاق. أنتم قلتم حديث الرفع يجري في الشبهات البدوية، لحل المشكلة نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي. أبدا، حتى الإطلاق الأفرادي نحافظ عليه، المشكلة تنحل برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. المعبر رفع اليد مع التقييد، رفع اليد عن الإطلاق يعني تقييد، رفع اليد عن الإطلاق معناه التقييد، رفع اليد عن الإطلاق الأفرادي يعني تقييد أفرادي، رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي يعني تقييد أحوالي، رفع اليد عن الإطلاق الأزماني بكل الأزمنة معناه تقييد في الأزمنة، وهكذا. هذا المعبر عنه بشبهة الترخيص المشروط، أن المشكلتكم أنكم أردتم أن تجروا الترخيص المطلق فحصل التعارض، لكن ببركة هذا التقييد للإطلاق الأحوالي فنقول الترخيص يجري في كل طرف، نحافظ على الإطلاق الأفرادي، لكن ترخيص مشروط عبروا عنه. مشروط لماذا؟ بترك الطرف الآخر، يعني تقييد للإطلاق الأحوالي. هذه إشكال صراحة من الإشكالات الدقيقة وصعبة. أذكر الشيخ الإيرواني، لأني فتشت عليه لشوف إذا حدا ما شفت، بس بتذكر الشيخ الإيرواني بالدرس، ما بعرف إذا بالتقريرات يمكن بالكتاب مش كده، بس بالدرس، لأنه هذا المباحث أني درسهم عند الشيخ، فعبر أن البعض سماها شبهة الجن، أنه لا يأتي بها إلا جن. جيد، نقرأ. يقول: وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، حاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، ما هو المحذور؟ هو الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا المحذور، لنرى منشأ ما هو، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقة، يعني يجري في الطرف الأول وفي الطرف الثاني هذا الإطلاق الأفرادي مطلقا، يعني إطلاق الأحوال. ولذا شرحه قال: أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. جيد، سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما، يعني حافظنا على ماذا؟ يجري في كل من الطرفين، بس ما عشت تقول مطلقا، هذا الإطلاق الأحوالي، فبتحافظ على الأفراد فبتقيد الإطلاق الأحوالي. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما، يعني بعد جريانه في كل منهما نلغي الإطلاق. الإطلاق لماذا؟ لحالة ارتكاب الآخر أنتج إثبات ترخيصين مشروطين، النتيجة القهرية شو بتصير؟ ترخيصان مشروطين، وكل منهما مموط بترك الآخر. فتجي يجري الأصل المؤمن في الأول بشرط عدم جريانه في الثاني، يعني في حالة عدم كونه مؤمن من الثاني، ويجري في الثاني هكذا. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية بلا إشكال، لأنه ترخيصان مشروطان. فإذا فعلت الاثنين أنت مش مرخص بولا واحد، لأن كل واحد شرطه ماذا؟ ترتك الآخر، والمفترض أنت لم تترك الآخر. وإذا ارتكبت واحد، أي واحد بإيدك، وتركت الثاني، أنت مؤمن، وهذه ليست مخالفة قطعية، لأن المخالفة القطعية تكون بترك كل الطرفين. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسا، يعني رفع اليد عن إطلاق الأفراد، يعني بعد لا يشمل لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني. ولا شك، هل هذا كان هذا الكلام إلى الآن يعني محاولة للقول بأن هناك طريقة أخرى لحل مشكلة جريان الأصول بالطريقة اللي ذكرناها من دون لزوم المخالفة القطعية؟ طب ما الذي يعين هذا عما ذكره القوم؟ يعني لماذا التعيين برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وليس برفع اليد عن إطلاق الأفرادي؟ أما المشكلة تنحل كما ذكر المشهور برفع اليد عن إطلاق الأفرادي، وأيضا أنت ذكرت ترتفع برفع اليد عن إطلاق الأحوالي، فما هو المعين للتقييد الأحوالي؟ يعني الطريقة، يعني الترخيص المشروط، شو المعين؟ يقول: ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة بقدرها. إذا عندي أكرم العالم أو جيد، وفي عالم الآن بالصين وما عندي قدرة على الصين، فهذا الفرد خارج عن الاختيار. طب الدليل لا يشمله، إذا كان لا يشمله بعد برفع اليد عن إطلاق الدليل بقول بعاش يشمل ولا فرد؟ الضرورات تقدر بقدرها، هذا الفرد خارج عن القدرة، تبقى بقية الأفراد المقدورة بيشملها الدليل. إذن ولا شك، هذا هو، هذا يعني أشبه بالكبرى لتعيين ما ذكره. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدة بترك الآخر؟ جيد، طبعا عم يستنكر عليهم، مش أنه عم يسألهم فلماذا، يعني لا يبقى مبرر لكم. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. سيد الشهيد ذكر في الحلقة الثالثة 5 أوجه، رد الأربعة الأولى وتبنى الخامس، وبحث الخارج ذكر 9، بتقريرات السيد محمود ذكر 9 أمور، 9 أجوبة. طبعا الأغلب لم يقبلها، ما قبلها أصلا، قبل الأخير فقط. الجواب الأول للسيد الأستاذ السيد الخوي أعلى الله مقامه، أجاب وقال، ماذا قال السيد الخوي؟ قال: نحن عندنا أمر مسلم عند الجميع. ما هو هذا الأمر المسلم عند الجميع؟ بأن الترخيص في المخالفة القطعية، لحبر تعبيرات متقاربة شوي، متقاربة مش واحدة، نحن نسلم بأن الترخيص في المخالفة القطعية مستحيل. طبعا هذا على طرز تفكير ما غير السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد لم يقل بالاستحالة، هم قالوا بالاستحالة، ولذا السيد الشهيد في هذا البحث ما لح يقف مع السيد الخوئي بهالنقطة. نحن نسلم، السيد الخوئي يقول، بأننا نقول بأن الترخيص في كل الأطراف على نحو الترخيص، هذه بعد العبارة، ترخيص في كل الأطراف على أن يكون ترخيص في المخالفة القطعية، يعني المخالفة، خليني أعبر تعبير، العملية، على أن يكون ترخيص في المخالفة العملية، يعني يجوز لك أن تترك هذا وتترك هذا. هذا نسلم بأنه مستحيل، صح؟ ممتاز. الآن عندي فرد جديد من الاستحالة، ما هو هذه الاستحالة؟ ليس ترخيص في المخالفة العملية القطعية، بل الترخيص القطعي في المخالفة ولو لم يكن ترخيصا في المخالفة القطعية. قال: هذا أيضا مستحيل. إذن عندنا أمران بحاجة أن نثبتهم. الأمر الأول بأن الترخيص القطعي في المخالفة مستحيل كالترخيص في المخالفة القطعية، يعني في المخالفة العملية القطعية، هذا واحد. 2، يلزم من الترخيصين المشروطين، هذا اللي ذكرناه، أن يكون ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. الأمر الأول السيد الشهيد لم يذكر، السيد الخوئي لم يذكر له دليل، السيد الخوئي كأنه ادعى البداهة. بداهة في شو؟ ليس فقط في الأمر المشترك بين الجميع، يعني بين غير السيد الشهيد، بأن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ومستحيل، بل الترخيص القطعي في المخالفة ولو لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية أيضا هذا مستحيل. أما هذا من حيث الكبرى. أما من حيث الصغرى، لماذا يلزم من الترخيصين المشروطين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية؟ قال لأنهم، ماذا قلت؟ يجري الأصل المؤمن في الطرف الأول بشرط ترك الآخر، ويجري في الطرف الثاني بشرط ترك الآخر. ماذا لو تركت الاثنين؟ هل هذه الأمثلة يعني مثال الواضح بالشبهة التحريمية؟ نفس الشيء بالشبهة الوجوبية، بس التعبير أقرب على الانطباق على الشبهة التحريمية. أعلم بنجاسة أحدي إلى أين؟ مؤمن، هكذا الترخيص المشروط، مؤمن من الطرف الأول بس بشرط أن تترك شرب الثاني، ومؤمن في الثاني بشرط ترك الأول. طب ماذا لو تركت الاثنين؟ هون إجا السيد الخوي، ترك الاثنين وراح بده يشرب من إناء آخر، ماذا يلزم؟ يلزم الآن وجود ترخيصين. بماذا؟ بالطرف الأول وبالطرف الثاني، لأن الترخيص في الطرف الأول شرطه متحقق، فإن ترك الطرف الثاني ماذا؟ جعل الترخيص في الطرف الأول فعلي، وترك الطرف الأول جعل الترخيص في الطرف الثاني فعلي. إذن أصبح عندي ترخيصين فعليين بيتوجه لمن؟ على هالعبد الحقير. بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإناءين. والحال أنه واقعا الحرمة وين موجودة؟ في أحد الإناءين. إذن أنا مرخص قطعا، مرخص قطعا، ترخيص قطعي، لأنه ترخيصين بالطرفين. ترخيص قطعي في ماذا؟ في المخالفة الواقعية. ولو كان هذين الترخيصين لا يؤديان إلى المخالفة العملية القطعية، لأنه المفترض مجرد ما أشرب إناء يبطل الطرف الثاني مرخص به. إذن الترخيص القطعي في المخالفة ولو لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هذا مستحيل. وجه السيد الخوي رحمه الله عليه، السيد الشهيد ما ذكر هذا البحث هون، لعله بيذكره بعدين ضمن الأركان. ضرب سيد الخوي نفسه ضرب مثال، قال لنفترض لو علمنا أنه مثلا في الساعة 12 في ساعة معينة علمت أنه أنا ندر أن لا أقف في مكان في مكان ما الساعة 12 لسبب من الأسباب، ولكن تردد هذا المكان، هو النقطة الأولى أم النقطة الثانية؟ في هذه الصورة بلا إشكال لا تمكن المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه في ساعة معينة، مش بساعة يعني 60 دقيقة، عرأس الساعة 12 أن لا أكون موجود في نقطة ما، أنا عرأس الساعة 12 قطعا لا يمكن أن أكون شو في مكانين، لا يمكن إلا مكان. يقول مع ذلك لو صدر ترخيصين، ترخيص بأن تكون في الساعة في هذه الساعة في المكان المعين الأول، وترخيص أن تكون في نفس الوقت في المكان الثاني، هذين الترخيصين شو ماذا يسمى؟ نفس بحثنا، ترخيص قطعي في المخالفة ولو لم يكن ترخيصا في المخالفة القطعية. قال لا يمكن هذا الترخيص، لا يمكن هذا الترخيص، نقطة على السطر. بحثنا نفس الشيء، بحثنا أنه لو ترك كلا الطرفين لكان في ترخيصين فعليين في كلا، ولو لم يكن، فإذن حصل ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يكن هذا الترخيص القطعي ببركة التقييد لا يمكن المخالفة القطعية. بالمثال اللي ضربناه لا يمكن المخالفة القطعية تكوينا، لأن الإنسان ما عنده قدرة أن يكون في مكانين في آن واحد. ببحثنا لا تمكن المخالفة القطعية لأجل شو؟ لأجل التقييد، لأنه المفترض ترخيص مشروط وليس بالمطلق، ولذا لا يمكن المخالفة القطعية. ما في فرق سواء لا يمكن المخالفة القطعية تكوينا أو لا يمكن المخالفة القطعية لأجل التقييد، في كلتا الصورتين هو ترخيص قطعي في المخالفة. ترخيص في لوح الواقع الآن عند الله يوجد حكمان، الأول يقول أنت مرخص بالطرف الأول، الثاني يقول أنت مرخص بالطرف الثاني، ولو كان ترخيص مشروط، والحال بأن أحدهما محرم فعله أو تركه، فكيف بده يكون مرخص في الاثنين معا ولو لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ إذن الترخيصان المشروطان يلزم منهما لازم وهو مستحيل. ماذا يلزم منهما؟ يلزم منهما أنه لو ترك للزم الأمر المستحيل وهو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يكن مستلزما هذا الترخيص للترخيص في المخالفة العملية. وما يلزم منه المستحيل شو بيكون؟ مستحيل. إذن الترخيص المشروط مستحيل. هذا جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتبناه بعض الأعاظم، وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين هول اللي ذكرناهم، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هلا هون إذا بدك تضيف لك كلمة لتصير أوضح، قول العملية، مخالفة القطعية العملية بتصير الفكرة يعني كتير واضحة. وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، صح، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. صح، لن يمكنك أن تخالف بالمخالفة العملية، لكنه ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. طبعا السيد الخوي ما قال أنه هذا لماذا مستحيل، ادعى البداهة. وزيد السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة لن مرد على هذه النقطة. نعم بحث الخارج، قال بحث الخارج. هون السيد الشهيد مشى بطريقة تانية، لا برجع عن شو حكم آخر شيء بحث الخارج في الامتحان. وذلك متى يلزم هذا اللازم؟ وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا، وهو مستحيل. دليل الاستحالة لم يذكر، يعني ادعى البداهة السيد الخوي، ويرد عليه السيد الشهيد كما عودنا من أول الحلقة الثالثة، بل يمكن من الحلقة الثانية، إذا ما نقول في تنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقع، بدنا نقول تنافي أين؟ وإلا إذا ما في تنافي بأي مرحلة من المراحل يجتمع الحكمان ونقطع على السطر، يعني بلا ما نروح يمين وبلا ما نروح شمال. جيد. قال بلا إشكال الترخيص المشروط ترخيص ظاهري، موضوع الشك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل يوجد تنافي بين الترخيص الظاهري وما بين الحكم المعلوم بالإجماع الذي هو حكم واقعي؟ والله في لوح الواقع تجب إحدى السلطات. هل هناك ترخيص؟ هل هناك تنافي بين ترخيص المشروط والحكم الواقعي؟ قال إذا كان هناك تنافي متصور، إذا كان عادة التنافي وين ممكن أن يتصور؟ بثلاث مراحل، أما بنفس الأحكام بما هي أحكام، يعني الحكم الظاهري والحكم الواقعي فيهم تنافي، وهذه المسألة علمنا السيد الشهيد جوابها من الحلقة الثانية بأن الأحكام أمور اعتبارية ولا تنافي بين الاعتبارات. فإذا كان هناك تنافي الحكم بما هو حكم، شو يعني؟ أنا أعتبر الآن أن هذا قلم وهذا ليس بقلم كاعتبار، شو المشكلة؟ الاعتبار سهل المؤونة، تنافي لا يوجد. فإذا الأحكام أمور اعتبارية، فالتنافي بين الأحكام بما هي أحكام لا توجد فيه مشكلة. فإذا كان هناك تنافي إما أن يكون بالمبدأ أو يكون بالمنتهى، ولذا ما غض النظر عن الحكم الظاهري صرت الأحكام الواقعية وجوب وحرمة، لماذا يوجد تنافي بين الوجوب والحرمة الواقعيتين؟ ليس لأنه وجوب وحرمة بما هو اعتبار، اعتبار سهل المؤونة، إنما لأجل المبادئ، يعني من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. من حيث المبدأ لأنه الوجوب ينشأ من مصالح ملزمة، بين الحرمة تنشأ من مفاسد ملزمة، وهذا لا يمكن فعل واحد، هم في مصالح ملزمة فعلية هم في مفاسد ملزمة فعلية، ممكن يكون في مصالح ومفاسد، لكن بعد الكسر والانكسار تكون النتيجة واحدة، إما تغلب المصالح أو المفاسد أو بيتساوي لا يغلب شيء. أما أن تكون مصالح فعلية ملزمة ومفاسد فعلية ملزمة من دون عملية كسر وانكسار، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، هذا تنافي من حيث المبدأ، تنافي من حيث المنتهى، لأن الوجوب بيقول لك لا بد أن تفعل، الحرمة بتقول لك يعني تلك طلب إلزامي وهذا الزجر إلزامي. إذا التنافي لا يمكن، لا معنى له بأن يكون بلحاظ الأحكام. فإذا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا معنى لأن تقول أن التنافي بين الأحكام بما هي أحكام. طب إذا التنافي بين ماذا وماذا؟ إما من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى. تعالوا إلى حيث المبدأ، المفترض أن هذا حكم ظاهري ولا تنافي بالمبادئ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا عندنا ولا عند السيد الخوئي، السيد الخوئي حل المشكلة. على مع غض النظر نحن قبلنا له كلامه للسيد الخوئي صادقا أو ما قبلنا له إياه صادقا، لم يقبله السيد الشهيد حيث قال أن المبادئ في الحكم الظاهري في نفس جعله، لكن بالمحصلة السيد الخوئي لا يقول بوجود تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي من حيث المبدأ، يقول لم يبقى إلا المنتهى عالم الامتثال. تعالوا لنرى هل يوجد تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بلحاظ عالم الامتثال؟ يقول أبدا. لماذا؟ لأن هذا الترخيص صحيح أنه يؤدي إلى ترك الموافقة القطعية، ولكن المفترض أننا من جماعة ماذا؟ جماعة شو؟ اقتضاء. اقتضاء ينسجم كمال الانسجام مع ترك الموافقة القطعية، أصلا مقتضي يعني معلق على عدم ورود المرخص، فينسجم مع ورود المرخص في طرف وورود المرخص في طرف عبارة عن عدم وجود موافقة قطعية. جيد. هو إذا بدي أحكي مثل ما حكى بحث الخارج بس يعني ذكر تفصيل صغير وهو واضح جدا، يمكن لأجل الوضوح ما ذكره بالكتاب هون، بأنه إذا كان التنافي بعالم الانتفاء بين أنه التكليف المعلوم بالإجمال يطلب حرمة المخالفة القطعية والترخيص المشروط يؤدي إلى المخالفة القطعية، الجواب واضح، فأن الترخيص المشروط لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. وإن قيل من ناحية أن التكليف الإجمال يطلب الموافقة القطعية والترخيص المشروط يؤدي إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، الجواب بأن ذلك ولو طلب وجوب الموافقة القطعية لكنه يطلبه طلبة اقتضائية وما عنده مشكلة بين ماذا وماذا؟ بين الطلب الاقتضائي والترخيص في طرف. مع هذا الإشكال يرد إشكال المحقق العراقي، يرد على من؟ على القائل بالاقتضاء مش على القائل بالعلية، على القائل بالاقتضاء. يعني كمال الانسجام بين أن نقول مقتضي لوجوب الموافقة القطعية غاية الأمر في مانع، ما هو المانع؟ أن المولى خفق في طرف، فبعد لا يحكم العقل، لأن حكم العقل في الاقتضاء معلق وليس منجز ليقع التنافي بينه وبين الترخيص في طرف، فالترخيص في طرف يرفع موضوع حكم العقل بالتنجيز. إذن كمال الملائمة بينه وبين حكم العقل المعلق بوجوب الموافقة القطعية. إذن لا توجد أي مشكلة في أي مرحلة من المراحل بين الحكم الظاهر والحكم الواقع، لا من حيث المبدأ، لا من حيث الحكم بما هو هو، ولا من حيث عالم الامتثال. فلماذا لا يجري الحكم الظاهري يعني هذا الترخيص المشروط؟ طبعا في شيء بعد بدنا نذكره، يعني السيد الخوئي اعتبر بأنه ترخيص المشروط يلزم منه المستحيل وهو الترخيص القطعي. السيد الشهيد بجاوبه ببحث الخارج يقول عهدة هذه الدعوة على مدعيها بأن الترخيص القطعي في المخالفة مستحيل حتى لو لم يؤدي إلى المخالفة الواقعية، هذه عهدتها على مدعيها، أنت ادعيت هيك. طبعا السيد الشهيد بيقدر يحكي أكثر، نحن عنا الترخيص في المخالفة القطعية ليس مستحيل، مشكلته إثباتية، بس ما فات بهذا الموضوع، يعني أشكل على طريقة بالنهاية بغض النظر عن هذا الإشكال الخاص فينا. أنت ادعيت بأن الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية مستحيل كالترخيص في المخالفة القطعية العملية، ولكن من قال أن الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية مستحيل؟ من قال؟ مجرد دعوة لا دليل عليه، وإذا يقول أهدتها على مدعيها، ما عندنا شيء دليل على هذه الاستحالة. سيد الشهيد ثم أكمل، طبعا هذه الجملة الأخيرة أن من برات الكتاب. إذا سيد الشهيد بالبداية ماذا قال له؟ قال له ولماذا لا يجري الحكم الظاهري؟ لا يجري الحكم الظاهري إلا إذا كان هناك تنافي، ولا تنافي بينه وبين الواقع لا من حيث المبدأ ولا المنتهى، أما الحكم بما هو حكم فواضح أنه لا تنافي بين الظاهر والواقع بين الواقعيين من حيث هي أحكام، فما ظنك بين الظاهريين؟ ثم قال أصلا كمان يمكننا شيء آخر، يمكننا أن نقول بالترخيص المشروط لكن ليست بهذه الطريقة، بطريقة أخرى لا يلزم منها اللازم اللي ادعيته أنت. يعني مشكلة السيد الخوئي ماذا كانت؟ بأن الترخيصين المشروطين يلزم منه لما لازم. قال لو كانت الأطراف ثلاثة يمكننا أن نصور الترخيص المشروط بطريقة لا يلزم منه هذا اللازم. إذا بنفس الوقت الترخيص مشروط يعني لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، ويمكن أن نصور الترخيص المشروط مش جريانه في طرف لكن مشروط بترك كل الأطراف، حتى يلزم هذا اللبن. نقول لو كانت الأطراف ثلاثة، عندي إناء أول، إناء ثاني، إناء ثالث، والله بالله تنجس أحدا، يأتي المحقق العراقي قال ترخيص مشروط. سيد الشهيد يقول الآن لا نقول ترخيص مشروط على طريقة العراقي، مرخص في الطرف الأول بشرط ترك الطرفان، ومرخص في الثاني بشرط ترك الأول والثالث، والثالث بشرط ترك الأول والثاني، لأنه سيأتي اللازم مين؟ سيد الخوئي. ماذا لو تركت الجميع وجلست؟ أنا مرخص في الأول لتحقق شرطه وهو ترك الثاني والثالث، والترخيص الثاني فعلي لترك الأول والثالث، والترخيص الثالث فعلي لترك الأول والثاني. لا نقول هكذا، نقول نبين الترخيص المشروط بطريقة أخرى. ما هي؟ هي عبارة عن يجري في الطرف الأول لكن بشرط ترك واحد من الباقيين، وشو؟ وفعل واحد، بشرط ترك إناء وشرب إناء. في هذه الصورة أولا إشكال المحقق العراقي، يتم أم لا؟ ترخيص مشروط لا تلزم من المخالفة القطعية، لأنه لو شربت الثلاثة ما في شو؟ ما في أصل مؤمن ولا بواحد، إذا المخالفة قطعية. جيد؟ لماذا لو شربت الثلاثة؟ لأنه الجريان بالأول مشروط بترك واحد منهم، والمفترض لم أترك شيء. إذا لو شربت الثلاثة مخالفة قطعية. نحن ما بدناش نجوز شرب الثلاثة، بس بنفس الوقت يعني ما بدنا نجوز المخالفة القطعية، ولذا لو شرب الثلاثة مخالفة قطعية، فالأصل هذا الأصل لا يبرر المخالفة القطعية بلا إشكال. فإذا من هالناحية جيد، لحد هلأ المحقق العراقي بيقدر يصور هذا التصوير. لرد كلام السيد الخوئي نقول السيد الخوئي ماذا قلت؟ يلزم لازم أنه لو ترك الجميع أصبحت هناك ثلاث ترخيصات فعلية في كل الأطراف، ولو لم تؤدي للترخيص في المخالفة القطعية. الجواب لا يكون هناك ثلاث ترخيصات فعلية، لأن لو ترك الثلاثة وأراد أن يشرب من الإناء الرابع، الجواب لا يوجد ترخيص لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث. لماذا؟ لأن الترخيص في الطرف الأول مشروط بشرط، وهو أن يرتكب أحد، والمفترض لم يرتكب لا الثاني ولا الثالث، فأنت لست مرخص بالأول. والثاني أيضا مشروط بأن ترتكب إما الأول أو الثالث، والمفترض أنك لم ترتكب. والثالث أيضا الترخيص الفعلي مشروط بأن ترتكب إما الأول أم الثالث، والمفترض أنك لم ترتكب لا الأول ولا الثالث. إذن لا يوجد ولا ترخيص فعلي. إذن بهذه الطريقة نقول ترخيصات مشروطة، جيد، من دون أن يلزم اللازم، وحينئذ تكفي الموافقة الاحتمالية. تعرف كيف؟ أن تشرب إناءً، الإناء الأول بتكون مرخص فيه، لكن مشروط بأن تشرب إناء من الثاني أو الثالث، فاخترت الثاني لقربه، شربت الأول والثاني وتركت الثالث، ماذا يوجد؟ أصل مؤمن، لا تعاقب لا على الأول ولا على الثاني. لماذا؟ لأن الأول شرطه تحقق بأن تترك واحد وقد تركت الثالث، وتشرب تاني شربت الثاني، والثاني مؤمن. لماذا؟ لأنه مؤمن فيه بشرط ترك واحد وشرب واحد، والمفترض تركت الثالث وشربت الأول. إذن إذا شربت إناءين الأول والثاني لا توجد مخالفة قطعية بلا إشكال، والمفترض لا تجب الموافقة القطعية، ولا توجد إلا موافقة احتمالية. الاحتمال أن يكون النجس هو الثالث، إذن في موافقة احتمالية، موافقة قطعية لا توجد، لأنه ممكن يكون النجاسة إما بالأول أو الثاني. إذن يمكن أن نصور الترخيص المشروط بهذا الشكل فيما لو كانت الآنية متعددة، من دون أن يلزم إشكالك سيد الخوئي. يعني ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد للسيد الخوئي؟ إشكالك أخف من المدعى، أنت تريد أن تثبت استحالة الترخيص المشروط في كل موارد العلم الإجمالي، والحال أنه لا يثبت إلا بمثل الموردات بالمورد الإناءان. أما لو كانت ثلاثة أو أربعة أو خمسة أطراف العلم الإجمالي زادت، وقيدنا ترخيص المشروط وصورنا الترخيص المشروط بهذا الشكل، بعد إشكالك لا يثبت. جيد؟ طبعا الحل ما ذكره الآن هذا أشبه بإشكال آخر، بأنه ما بيشمل كل موارد العلم الإجمالي. بس إذا كان طرفاً، وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ نحن أريناه هون، ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا. الحكم الظاهري بحد نفسه مش مستحيل، جيد، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقع. طبعا هون السيد الخوئي في شيء، يعني هون أنت يعني أو كان يلزم منه المستحيل، كما ادعى السيد الخوئي. لكن إشكال السيد الشهيد بأنه ما يلزم منه من قال أنه مستحيل عهدتها على مدعيها، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه يعني بما هي أحكام. لماذا؟ لأن أمور اعتبارية، ونحن لا نقول بالتنافي بين حكمين واقعيين وثلاث أحكام واقعية بما هي أحكام، لأنه اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، فما ضمك بالظاهر والواقع، ولا بلحاظ مبادئه لا عنا ولا عندك، فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا، نحن من جماعة المفترض الاقتضاء الآن، وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه. شو يعني؟ يعني حكم العقل بالموافقة القطعية حكم معلق، إذا كان معلق فالترخيص الشرعي لا ينافيه، لأن الترخيص الشرعي موجب لرفع موضوعه. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية اللي شو اللازم اللي ادعاه، فيما لو تركت كلا الإناءين ذهبت لتشرب من الثالث، نعم سيحصل ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية فليكن، لكن هذا الترخيص القطعي لا ينافي المعلوم بالإجماع. إذن فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، لا بلحاظ الحكم بما هو هو، لا بلحاظ مبدئه، ولا بلحاظ المنتهى. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، يعني حتى يلزم هذا اللازم اللي ادعيته أنت، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه، أحد البديلين، وارتكاب الآخر. الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا، هذا هذا الوجه الثاني في كتابنا صريح عبارته، الكتاب بخط السيد الشهيد، ما ذكره السيد الأستاذ أيضا، يعني كالسيد الأستاذ الأول. مين السيد الأستاذ الأول؟ ما موجود بمصباح الأصول، هو السيد الخوئي بكتاب غاية الفكر، نسبه إلى بعض مشايخنا المحققين، عبر هيك بعض مشايخنا المحققين. على أي حال إن هداك الكتاب كتبه كان تحت 18 السيد الشهيد، بينما هذا كتبه بأواخر حياته، يعني لما انتهى السيد الشهيد يمكن بعد سنة، يمكن استشهد أو سنتان، بتصور هيك 1397 انتهى منه هجري، يمكن بعد سنة أو سنتان استشهد رحمة الله عليه. هذا أولا ما ذكره سيد اللطيف، بأنه غير موجود لا بالمصباح ولا بالدراسات. سيد الشهيد بزمانه كان مطبوع الدراسات الجزء الثالث، الآن بعدين طبع الدراسات كامل. دراسات هو لسيد علي الشهودي بيون السيد محمود رحمة الله عليه، توفى صغير بالعمر دون 40، والسيد الخوئي بيعمل له تقرير طويل بيقول كنت أتوقع أن يكون من المراجع العظام. المهم عجلته المنية. هذا الوجه الثاني ليس موجود لا بالمصباح ولا بالدراسات. فيقول الشيخ الإيروان معلق تعليق بأنه لابد أن السيد الشهيد أخذه من مكان. يبدو والله العالم كان السيد الشهيد وغير السيد الشهيد يناقشوا كثير السيد الخوئي، ومن فترة كنت عم بقرأ شيء وصلني شيء نقلا عن السيد السيستاني رحمة الله عليه، والعظمة السيد الخوئي ما بتبين بالتقريرات، عظمة السيد الخوئي بتبين كانت بالنقاشات. بيقول اللي ناقلين عن السيد السيستاني بأنه أول ما بلشت أحضر عنده كنت سجل إشكالات، وما يكون في مجال بالدرس لأنه السيد ما كان يأذن كثير بالدرس لا يعطي، بس كان فاتح المجلس. فبيقول قلت له انه انا عندي اسئله بدي اشكالات بدي اجوب عليها، فقال لي تفضل لعندي على البيت. فبقول سنروح لعنده على البيت، اول ما بلش بالاشكال يكمل لي اياه، يقول لي اللي بدك اياه 1 2 3 وجوابه 1 2 3. بقول فالسيد الخوئي كان واقعا، وكثار بيحكوا عنه هالشيء، انه كان الفوائد اللي حصلوها خارج الدرس كان يقعد مع طلابه ويعطي مجال للطلاب بمورد من موارد السيد كاظم بينقل يمكن بالاستصحاب ناسي بيعلق بهامش التقرير بينقل عن السيد الشهيد انه بالدرس حكى كذا. بيقول فبعد الدرس راح اشكل عليه اشكل جواب كان بيقوله السيد الخوئي كان قوي جدا بالنقد ايضا. اشكل 8 اشكالات او 9 اخر اشكال اشكله السيد الشهيد فاذن بيقول فانقطع النقاش هنا. فاحتمال كثير كبير بأنه هذا المورد مثل كثير من الموارد اللي تعبوا فيها محققين الكتاب لإيجاد بعض الموارد أنه طيب وين قال مدرسة النائين هذا الكلام. بالنهاية مثل ما مثلا الشيخ إسحاق الفياض واحد من المقررين، سيد الشهرودي الله يرحمه سيد علي واحد من المقررين، طب ما أيضا سيد الشهيد حاضر أكثر من دورة لعله والله العالم بالأصول عند السيد الخوئي، لكن القدر المتيقن حاضر دورة كاملة. فهو كمان بينقل فهمه أولا لما في الدرس، ثانيا لأمور كانت نقاشات خاصة. ولذا من هذا الباب فينا نقول ما ذكره السيد الأستاذ. ولذا إذا بتلاحظوا هيدي الطبعة محققة جدا وفتشوا كثير على المصادر ما خرجها. الوجه الثالث ما ذكره أيضا ما له مصدر، وبغاية الفكر نقل عن بعض مشايخنا المحققين هلا هنيك كاتبين لم نعثر عليه، بس كان المفترض هنيك شو يقولوا بأنه السيد الشهيد هو في الحلقة الثالثة ذكر هذا الوجه ونسبه للسيد الأستاذ، إذا هو للسيد الخوئي، بس غاية الأمر ما في مصدر، لا أقل سمعوا منه شو شفاعا. على أي حال ما ذكره السيد الأستاذ، السيد الخوئي يجيب جواب يقول محقق العراقي أنت كيف قيدت حفظ على الإطلاق الأحوالي على الإطلاق الأفرادي، رفعتك عن الإطلاق الأحوالي هكذا قيدت، فإذا قيدت بي رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي صح؟ ممتاز. طب هناك طرق أخرى للتقييد، لماذا اخترت هذا؟ يمكن أن نقيد بأكثر من طريقة لا تلزم منها المخالفة القطعية وموجب لعدم وجوب الموافقة القطعية. كيف؟ لأنه مش رح أذكر لك مثال، مثالين لعيونك عزيز وغالي. المثال الأول أن نقيد بالوجود الأول، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تشمل الطرف الأول وتشمل الطرف الثاني، لكن تشمل الطرف الأول إن شربته أولا وتشرب الطرف الثاني إن شربته أولا، بالتالي أي واحد بتشربه أول شيء بيكون مؤمن، اللي بتشربه الثاني مش مؤمن. طب هذه طريقة من التخييم لا تؤدي إلى المخالفة القطعية وموجبة لرفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية. جيد، هاي طريقة. بدك طريقة ثانية، أن يجري في كل طرف لكن بشرط أن يكون هو الثاني، فاللي بتشرب أولا منك معذور، اللي بتشرب ثانيا شو بتكون؟ معذور، لا تلزم المخالفة القطعية. فلو شربت الاثنين الثاني بتكون مؤمن منه، فالأول أول لست بمؤمن منه. إذن موالينا الكرام، لماذا تقيم؟ إيه؟ لا مش باللي حق. فبيقول له لرفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية يمكن التقييد برفع اليد عن إطلاق الأحوالي، يمكن التقييد بالوجود الأول، يمكن التقييد بالوجود الثاني. لا مرجح لتقييدك أنت على التقييد اللي ذكرته أنا الأول ولا على التقييد اللي ذكرته أنا الثاني. هذا أشكل. إذن كيف صار مصب الإشكال؟ أبرز تقييدات أخرى وقال لا مرجح لتقييدك على التقييدات الأخرى. إذن تقييدك بحد نفسه ممكن لكن لا معين له، لا مرجح له. لماذا؟ لأن يمكن التقييد بالوجود الأول ويمكن التقييد بالوجود الثاني، فلماذا نلتزم بتقييدك أنت وهو رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي؟ قال الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرفين فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، وهذا ما أبرزه المستشكل صاحب الترخيص المشروط، أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ ويرد عليه المستفاد من غاية الفكر بأن هذا ويرد عليه من نفس السيد الخولي. المستفاد راجع غاية الفكر بالموسوعة في الجزء اللي قلنا لكم عنه هيديك اليوم صفحة 68 الذي عبر هو وأجاب عنه، إنه أجاب عن هذا الاعتراض. على أي حال أترك هذا الاعتراض للجلسة القادمة إن شاء الله، الجواب عن هذا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.